الظلمة تحاول أن تطفئ النور. هل سمعت عن طبيب أو نبي أو زعيم أو فيلسوف يقدر أن يقوم بعجائب وعظائم مثل يسوع المسيح؟ لقد أسكت العاصفة المهلكة بكلمة واحدة، وأشبع 5000 من مستمعيه في البرية بخمسة أرغفة وسمكتين، وأخرج الأرواح النجسة من الملبوسين بأمر من فمه، وشفى المرضى الذين أتوا إليه من كل أسقامهم. فلا علة ولا داء ولا سلطة أخرى استطاعت أن تعارض سلطان محبته. وقد قدم للناس كل خدماته العجيبة مجانا، وبقي هو مكتفيا فقيرا. لم يعظم نفسه، بل أكرم أباه السماوي وقدس اسمه باستمرار، وتواضع جدا حتى قال: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا. يوحنا 5:30. قدم يسوع الإنجيل للمساكين ونجاهم من ضيقاتهم بقوة روحه، أما عمله الأعظم فهو رفع خطية العالم وكفارته عن الجميع. لقد حررنا من سلاسل عبودية الشيطان بعدما أعلن لنا أن طبيعتنا الفاسدة محتاجة إلى الخلاص. لقد حرر المسيح أتباعه من التفكير بأن تقواهم تخلصهم، وأعطاهم في الوقت نفسه رجاء عظيما. إنه في محبته الإلهية يخلصهم من غضب الله على ذنوبهم، وقد رفع يسوع خطية العالم، وحمل أيضا عقوبة الدينونة عوضا عن الجميع، وصالح البشر مع الله بذبيحة جسده. فالمسيح هو النور اللطيف المطهر الشافي، وكل من يقترب منه لا يدان، إنما يتبرر ويخلص، وكل من يتبعه لا يمشي في الظلمة، بل يكون له نور الحياة. لقد انتصر المسيح على التجارب المتنوعة، ولم يرتكب أي خطية، فلم يقدر أعداؤه ولا السلطة الرومانية المدققة في كل الأمور أن يثبتوا عليه أي تعد أو تجاوز عن الحق. فالنور الإلهي الذي فيه غلب كل تجربة وظلمة وفساد. ويؤكد لنا الوحي أن المسيح ثبت قدوسا كل حين، ولم توجد فيه علة، فاستحق هو وحده أن ينوب عن الخطاة. وقد تألم في عظمة محبته بسبب خطايانا وستر ذنوبنا، فصرخ على الصليب: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ متى 27:46. فالمسيح الذي أعلن لنا أبوة الله، والذي كان واحدا مع الآب منذ الأزل، تألم من الدينونة نيابة عنا، فهو حمل الله الذي حمل ذنوبنا واحتمل العذاب عوضا عنا جميعا. هل فهمت سر التبرير الموهوب لك من الله؟ فإن القدوس لا يستطيع أن يغفر لمن يشاء ويخلص من يشاء، لأن متطلبات الحق تتعارض مع متطلبات محبته. فالحق يطلب موت الخاطئ وإهلاكه إلى الأبد، لأنه تجاوز الشريعة وتعدى على الله بالذات. فالخطيئة هي التعدي، وأما المحبة الإلهية فتريد خلاص الخاطئ. ولهذا السبب أرسل الله المسيح بديلا عن البشر ليرفع خطيئة العالم ويتحمل الهلاك عنا كحمل الله. عندئذ أكمل الشريعة وتمم متطلباتها وأسكت المدعي الشرير، لأن محبته دفعت ثمن المصالحة عنا. إن القصة الواقعية التالية توضح لك هذه المعاني الروحية العميقة. كان في إحدى بلاد الغرب قسيس يهوى السير السريع بسيارته، فأوقفه مرة رجال الشرطة وحرروا له غرامة مالية ثم حولوها إلى المحكمة المحلية. وفرح القسيس عندما سمع أن القاضي المسؤول في المحكمة المختصة بأمره هو أحد شيوخ كنيسته، فعندما استلم الدعوة ذهب مطمئنا لأن القاضي صديقه. وكم كان تعجبه عظيما عندما دخل غرفة المحكمة ورأى القاضي جالسا بملامح عابسة، وازدادت حيرته عندما سأله عن اسمه ومهنته وإن كانت قوانين السير معروفة لديه أم لا. فعندما أجابه القس بأنه يعرف الحق وحدود السرعة في السير، سأله القاضي: فلماذا أسرعت إذن؟ عليك الآن أن تعترف بأنك تجاوزت الحق وعصيت القانون وأنك مخطئ. فلما سمع القس هذه الكلمات اغتاظ، لأنه كان يعلم أن رجال الأمن يتهاونون عادة بالذين يتجاوزون السرعة المقررة. فغضب من صديقه القاضي لأنه ضخم القضية البسيطة جدا، ولأنه قاده إلى الاعتراف بذنبه أمام الحضور. وبعدما اعترف بخطئه حكم عليه القاضي أخيرا بمبلغ قدره نصف مرتبه الشهري. فلما ترك المحكوم عليه المحكمة ووصل إلى بيته، أسرع إلى الهاتف وطلب القاضي فلم يجده، فتحدث مع زوجته وسألها بغضب: ماذا فعل بي زوجك؟ قد فضحني أمام الجميع ووضع علي قصاصا هائلا لا أستطيع أن أتحمله. فأجابته بلطف: عندما تلقى زوجي صباحا أوراق قضيتك ضحك ضحكا طويلا وقال: اليوم أعلم صديقي رجل الدين درسا في الحق وفي الرحمة لن ينساه أبدا. فأجابها القس: أين الرحمة وأين الحق؟ علي الآن أن أدفع مبلغا ضخما لخطأ بسيط. فهدأته زوجة القاضي قائلة: اصبر قليلا أيها القس المحترم فتفهم قصد أخيك في الإيمان. وفي تلك اللحظة دق جرس البيت عند القس، فوجد موزع البريد واقفا أمام الباب وسلمه رسالة مستعجلة من القاضي نفسه. ففتحها ووجد فيها مبلغ الغرامة كله مع رسوم المحكمة المفروضة عليه لأجل الجلسة. وفي الرسالة المرفقة كتب القاضي هذه الكلمات: إني صديقك الحميم، أحبك وأحترمك، ولكني موثوق أيضا بمبادئ الحق، والجميع كانوا يقفون بالمرصاد منتظرين مني أن أخفف الحكم وأسهل عليك القصاص لأجل صداقتنا، فلم أجد حلا أفضل من أن أحكم عليك حكما صارما إحقاقا للحق، وفي الوقت ذاته أدفع عنك مبلغ الغرامة كله لأجل محبتي لك. فهل تقبل أن تعتبر هذه المعاملة تفسيرا متواضعا لعدالة الله ومحبته لنا المتحدتين في كفارة المسيح؟ إن الله في كامل قداسته لا ولن يعوج الحق، بل سيديننا حسب الشريعة ويحكم علينا بالموت والهلاك الذي نستحقه، ولكنه بفضل محبته العظيمة لنا وضع على المسيح آثامنا جميعا ليموت هو عوضا عنا، وهكذا دفع ثمن تحريرنا من عقوبة الدينونة. فإن موت المسيح كان انتصارا عظيما له على الظلمة. قد صار البريء خطية عوضا عنا ليفتح لنا الطريق إلى عصر النعمة. فمنذ ذلك الوقت أشرقت شمس البر على أتباع المسيح. إنهم لن يعيشوا فيما بعد في ظلمة خطاياهم، لأن المسيح حررهم منها نهائيا، ولن يجد الشيطان فيهم حقا ولا سلطة، لأن المسيح يشفع فيهم ليلا ونهارا عند الآب. فجميع المؤمنين يعترفون بذبيحة يسوع بالشكر والحمد كما أعلنها الوحي منذ 700 سنة قبل موت المسيح لإشعياء النبي الذي قال: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا، وهو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه، والرب وضع عليه إثم جميعنا. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. إشعياء 53:4-7. إن ذبيحة المسيح، وهي الذبح العظيم الذي نقرأ عنه في الأسفار المقدسة، قد تمت في موته على الصليب مصالحة للعالم مع الله. فنقترح عليك أن تحفظ كلمات الوحي من سفر إشعياء غيبا، وأن تتعمق فيها لتفهم معنى آلام المسيح وتنال الحق الجديد المعد لك شخصياً.